بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الإمام الباقر من آل محمد، كونوا نقاد الكلام، رواه العلامة المجلسي في بحاره جزء 96. أبارك لكم ذكرى المولدين السعيدين للنبي الأعظم والإمام الأكرم، رزقنا الله وإياكم شرف الزيارة لقبريهما النيرين في الدنيا والشفاعة في الآخرة على يديهما. الحديث عما تقدم الكلام فيه، ألا وهو إعداد الفرد في أن يكون قادرا على ممارسة النقد فيما يسمع ويقرأ ويرى. وهذا يحتاج إلى مقدمات طويلة، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمد لنا يد عون في أن نمسك بأسبابها ونطرح ولو أقل القليل منها. القرآن انتدبنا إلى الحراك الفكري ودفعنا صوب التحقيق، ودعوة السماء للسير في الأرض وتقليب البصر في آفاق السماء دعوة صريحة وواضحة. والإنسان الحصيف، الإنسان الملتزم بثوابت الشريعة، يفترض أن يكون من المبادرين في الاستجابة لنداء السماء الذي من فك النبي الأعظم محمد في التأكيد عليه. وهذا يستدعينا أن نؤسس مجموعة من القواعد من أجل مرحلة قادرة على التأثير في المساحة من حولها. وإذا ما أردنا أن نستجيب فعلينا أن نتنقل معها مرحلة فمرحلة، لأن استعراضها على نحو الترتيب وترتيب الآثار على ذلك الترتيب هو العامل المساعد في أن نصل إلى نتيجة مرضية. أركان التي يتأسس عليها البناء المرحلي في التكوين العقلي هي عبارة عن مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى ما قبل الزواج، إذا أردنا أن نبرز ولدا صالحا فطنا لا تلتبس عليه الأمور، علينا أن نهيئ له الأسباب قبل أن نخطو الخطوة الأولى، ألا وهي الربط والقرن الأكيد بناء على ما هو مقرر في الشريعة العقد. قبل هذه المرحلة وهي مرحلة العقد بين الزوجين أي ما قبل الزواج، هنالك أثر مباشر للأقارب على شخصية الولد، ويتركز ذلك في جانب الخؤولة. الإمام علي عليه السلام يرشدنا إلى الطريق الصحيح، يا عقيل انظر لامرأة ولدتها الفحول من العرب. الإمام علي عليه السلام عندما يبحث عن ضالته في امرأة تشكل وعاء وظرفا سليما لشخص تناط به واحدة من المسؤوليات الكبرى المتعلقة في حادثة الطاف، لأننا نعتقد فيما نعتقد في المعصوم أنه يقرأ المستقبل وأن المعصوم يعلم بكل حيثياته، هذا معتقدنا الحق. بالنتيجة أغرق الخطباء المشهد من خلال التركيز على بعد واحد من أبعاد كلام المولى علي عليه السلام، وهو أن يولد له ولد شجاع قوي بعيد بين المنكبين، إذا ركب الفرس المطهم يخطان قدماه الأرض. ثم ماذا وراء مقديشو؟ ماكو جواب، ماكو جواب. الشجاعة من غير عقل لا قيمة لها، والقوة ما لم يسيرها العقل لا محصلة من ورائها. بالعقل تسيس الحياة، بالعقل تبنى الحضارة، بالعقل بالعقل بالعقل. أصلا قيمة الإنسان بعقله. فالإمام علي عليه السلام عندما يسند المهمة لعقيل يريد التأكيد على هذا الجانب، أن من تلده هذه المرأة يفترض أن يكون فيه صفة الشجاعة وهي صفة كمال، ولكن أيضا يكون حاملا للعقل النير. وهنا مدعاة لأن نتداعى فيما بيننا، ألا نفتش فقط وفقط عن الجانب الجمالي في المرأة التي نرغب في الاقتران بها، وهو ما يشكل السواد الأعظم في أوساطنا. أن البنت شنو وضعها الجمالي؟ الجمال مطلوب، والله جميل ويحب الجمال، ومن لا يحب الجمال عليه أن يفتش عن ضده ويرتمي في أحضانه، لكن ليس هو المبلغ وليس هو نهاية المطاف، خصوصا أن جمال الظاهر ما لم يواكبه جمال الباطن جمال الروح لا قيمة له. امرأة كشق قمر ولكن في أخلاقها ما الفائدة؟ فالذكاء في بعض العوائل يمثل سمة بارزة وعلامة فارقة. لنسأل من أنفسنا، هل نفتش عن هذه القيمة المعنوية الكبيرة ونضع لها حساب حين الاقتران بين الأبناء والبنات؟ طبعا الدين مطلوب، فعليك بذات الدين تربت يداك كما في الحديث، لكن الجمال مطلوب، الذكاء مطلوب. ولا إشكال أن جانب المرأة جانب مؤثر وقوي جدا 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 في تكون الحالة تكون حالة الذكاء عند الولي. فهذا ما قبل الزواج، فلنتفحص جيدا. ما بعد الزواج مراعاة الأمور المادية التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، وأجل مصاديق هذه الحالة الأكل والشرب. في الحديث فلينظر أحدكم من أين مأكله ومشربه، ده شيء مهم. صحيح قد الإنسان يأكل من عرق جبينه، ولكن ليست هذه نهاية المطاف. فلا فرق بين إنسان يعلم أن حقا شرعيا قد تعلق بمورد مالي في يده ثم يرفض أداءه، وبين إنسان يمارس السرقة من مكان ما أو من خزانة معينة أو قياس واحد. اليوم احنا ما عندنا تفريق، وهذا وليد تراكم سيسه وقاده الجهل وعدم الوقوف على معطيات الشريعة من جانب كرسائل عملية، أو محاولة التجاهل التغافل، فإن كانت الأولى فتلك مصيبة، وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم. لذلك تشوفه يقول لي أصلا أنا ما أكل إلا من مكد يدي، لكن شو أسوي الولد طلع رونسيد. مثلا مو بس ما أكل إلا أكلت، مسألة هل صفيت هذا المال الذي في يدك؟ والمساحة تتسع، الولي على الوقف، قد يطعم أبناءه من ذلك الوقف. الإنسان الغير المحتاج للحق الشرعي سواء كان وكيل للمرجعية أو كان مكلفا يذهب لوكيل من وكلاء المرجعية أو المرجعية نفسها ويأخذ منها مالا بغير وجه، أيضا هذه ضرب من ضروب السرقة. أما مغلف بغلاف أثره واضح وبين على الأبناء. لذلك أنتم لا تستغربون لما تشوفون بعض أبناء المرجعيات يأخذون مسارا منحرفا، بل يوغلون في الانحراف، وهذا موجود، موجود في أجل المصادق موجود، هذا شيء طبيعي لأن الابن أخذ من غير حق. ستقول لي المرجع يدري، مرجع ما يدري، لا على نحو التحديد، لا على نحو التحديد، لا على نحو التحديد، قيد احترازي من بعض العقليات التي لا تفقه إلا بعد 3 قرائن. إن شاء الله وصلت الرسالة. فالأكل الشرب يفترض أن يكون بعناية فائقة من مشرب شرعي. إذا أخذته من جهة شرعية، خمس، زكاة، وما إلى، أو مال يتيم، فليكن بطريق حق، بمؤمن شرعي، بمسوغ، وإلا حتى الوكيل الشرعي تجبى له الأموال، ما حد ينكر. ولكن هل من حقه أن يتجاوز مساحة ما يليق بشأنه؟ أبدا لا يجوز. الأمر الثالث بعد التولد، ينبغي أن نراعي المراسم الدينية التي حثت عليها الشريعة استحبابا لما لها من الأثر، والأثر القوي والمباشر على تكون الطفل في جميع مراحله وخصوصا في الجانب العقلي. الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى. خل نسأل اليوم عن هذه المفردة المقدسة التي فيها روايات وروايات من الكثرة بمكان. كم نصيب أبنائنا الذين تولدوا حديثا في الفترات الأخيرة من هذه المفردة المقدسة؟ كم طفل تتلقفه الأيادي التي تعي هذه المسألة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ولدت له فاطمة سلام الله عليها باشرها بذلك، باشرها بكلمات التوحيد لما دفع له الإمام الحسن عليه السلام أذن في اليمنى أقام في اليسرى. هذا سلوك. القرآن يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا وين ضيعناها؟ في أبسط المفردات. احنا اليوم أهم شيء عندنا لما تطلع المرأة من غرفة الولادة نسأل من هذه المرأة الممرضة اللي جاية من جنوب شرق آسيا وعلى طول خوف تقول لك ولد ولا بنية؟ إذا بنية عارف نفسها خاسرة شوي، فتقول إذا ولد من البداية تقول له ولد. زين تشوف أكو شيء آخر للمرأة، بس قول للمرأة لما يولد الولد أو البنت أذني في اليمنى أقيمي في اليسرى. أنت أول ما تتلقف الطفل في الزيارة مارس هذه الشعيرة المقدسة. احنا اليوم قاعد نركض وراء بعض الشعائر المصطنعة ونغدق عليها من الأموال ما لا طائلة وراءه، لكن شعيرة ثابتة فيها اتباع للرسول الأعظم محمد نتذكر بالطريق عنها. ليش ما تدري؟ التسمية أن يجود الإنسان اسم ولده أو ابنته ده شيء مهم. سمه شبيرا، قال أنا عربي لساني عربي. سمه شبرا، قال لساني لسان عربي. احنا خلنا نشوف اليوم وخصوصا في صفوف البنات أسماء يخجل منها من يحمل ذرة من ثوابت. أصلا بعض الأسماء على بعض البنات موضوعة لمجموعة من الحيوانات في المجتمع الغربي. الغرب يحسنون أسماء حيواناتهم أكثر من أسماء أبنائهم، تدرون؟ وبعدين ينتقل الاسم من الحيوان اللي تعبوله الى راقصة والعياذ بالله. حطون الاسم على الراقصة. احنا نجي اسم حيوان اليف وبعدين على راقصة عاهرة نحط على اسم واحدة من بناتنا. استجابة لمن؟ استجابة للدين. هذا موجود، هذا موجود. فتحسين الاسم، تجويد الاسم مطلب أساسي، وهذا حق الطفل لأن ما له قرار يزيد ينقص. زين شوف الأسماء التي تشرق بذكرها السماوات والأرض: محمد، علي، فاطمة، ثم السلسلة النيرة إلى الخلف الباقي من آل محمد، محمد بن الحسن. في النساء زينب، مريم، سكينة، وأشرف من الجميع وأنور من الجميع فاطمة بنت محمد. العقيقة تدفع البلاء عن الأولاد. أنت لما تسمع أحيانا تقول فلان راح في حادث، فلان راح في حريق، أحيانا أن يصير بيني وبين أباء بعض الأبناء دردشة اللي الله يخلف عليهم بالخلف الصالح إن شاء الله ويدفع عنا وعنكم وعن عموم المسلمين أمثال هذه الموتى. والموت حق بالنتيجة، تعددت الأسباب والموت واحد. لكن أيها الأحبة، الشيء المهم في المقام أقول له: عققت عن الولد؟ قال أنا هل يمعق عني عشان أعق عن ولدي؟ شوف المنطق. إنزين أبوك ما كان يوم من الأيام في يده يشتري ذبيحة، يوم من الأيام ترى آبائنا وأجدادنا لا نروح بعيد ويطيش ابن الغرور. أحيان يطوون ليلهم جياعا. أحيانا الأب يخرج إلى محل تحصيل العمل من أجل يروح بناء أو فلاح ويعود بخفي حنين ويتكرر وياه المطلب. طبعا على هذا حساب الرصيد الموجود عنده، والرصيد ينفد إذا ما في زيادة وتعويض ينفد. وتعال شوف آخر هذا رسم مستحب، زين يقول لك خلاص احنا نذبحها ما يخالف نخليها في الثلاجة. الذبيحة للبيت وهو الركاز يدعى لها الناس من أجل تحقيق مساحة للاجتماع، الناس يتبادلون الأمور فيما بينهم. اليوم أكو شبه مؤامرة حتى على فواتحنا ومن داخلنا وربما من طبقة النخبة، لماذا لا تقلص؟ لماذا لا يسقط كذا؟ ليش أنتم تبذرون في الجهة الفلانية؟ الله أكبر، انسدت أبواب التبذير إلا في إيصال الثواب إلى الموتى، كل شيء خلص. عجيب غريب يعني. فالعقيقة أمر مستحب يدفع البلاء عن الولد عن البنت. الإمام الحسن مع الرسول فعق عنه بكبشين أملحين وأولم عليهما جمعا من المهاجرين والأنصار. على كل حال، ثم يأتينا الدور الأول من مراحل التربية من الصغار، من أول خطوة خطوة. التربية الصالحة الواعية المدعمة بفهم الشريعة فهما صحيحا. هم لا تحقد الولد، لا يصير بناءك تسوي ولدك مثل فلان لا يعرف إلا المسباح والتربة. ترى الدين مو كله مسباح وتربة، الدين مو كله زيارة ودعاء، الدين مو كله ومو كله، لا، الدين كتلة واحدة لا ينبغي أن نستغرق في جانب على حساب الجانب الآخر. مثلا تعال البعضهم يقول أنا أريد أترك وراي صدقة جارية، تقول لأخو صدقة جارية شقد؟ قال أريد الصدقة الجارية. أخو أنا الآن في حياتي، أنت في حياتك، خلاص يعني أنا أتحكم في أموالي. إيه من حقك في حياتك، أخو ما تقدر تقول ما من حقك. قال أجل أنا أريد أسوي المشروع الفلاني، تقول كم يكلفك المشروع؟ قال هكذا يكلفني. وكم الماليات الموجودة عندك؟ قال هالكثر. آخر عندك أيتام تخلفهم وراك، يعني بتسوي لك مشروع ديني أو حضاري، فليكن حضاري حتى، لكن على حساب الأولاد. هذا الشراء الشريعة تدفع في اتجاهه، أم حب الشخصنة والبروز والظهور؟ أصلاً مو معلوم لما يصرف لثلاث أربع ملايين على مشروع بنى أنه يجتر الخير من ورائه والثواب والإحسان يصله إلى قبره، بينما هو الرغبة الأولى والأخيرة أن يقال ذلك المشروع خلفه زيد من النار ومن الناس وراءه. لذلك حتى في الصلاة يوم القيامة يأتي الإنسان ويطالب بمجموعة من العبادات والأعمال بما فيها الصلاة اللي هي عمود الدين، الجواب صليت لفلان، خذ ثوابها منه روح له. فهذا شيء مهم، تربية صالحة بوعي، يكون الأب والأم على دراية بالتكاليف الشرعية على بساطتها بعيد عن التعقيد، وندخل أولادنا في وسوسة وفي جحيم وتتخربط حياتهم الدراسية وحياتهم المعيشية والأسرية بعدين، وما يفترض أن يناط بهم من مهمات في قبالة الأمة. ونراعي هذا الجانب، شيء مهم جدا التربية الصالحة. وبعدين التعليم المتوافق مع قدرات الابن الطفل أو البنت. أيها الآباء يا أولياء الأمور، علينا أن لا نكره أبناءنا في اختياراتهم. ترى بعد الثانوية الولد ما عاد طفل تتحكم فيه كما تحب، هذا عقليته امتزجت بعقول الآخرين بأترابه من حوله، ارتسمت أمامه مجموعة من الخيارات، تحيد لصالح جانب خيار معين. ما فيك تكسر عصا مع الولد، خلى يختار اللي يشق الطريق الحياة كما هو رسم له، طوال السنوات التي قضاها في التحصيل 12 سنة. تكلى مساحة لا تلو يده، لا تقول أنا اتجاهي بالاتجاه يمين من الدراسة أو من المشرب الحياتي، كون ولدي صب كرافد في ذلك النهر، لا هذا مو صحيح. خلقوا لزمان غير زمانكم، خلي يشوف مشربه في الحياة شنو، خلي يصير عنده خيار. فتنظيم التوافق العلمي شيء مهم ومهم جدا. الصحبة الصالحة منذ البدايات المبكرة، هذا مطلب وأنا أكد عليه أيها الأحبة، ترى كثير من الشباب اللي احنا نفقدهم في حوادث رحمهم الله جميعا، أحيانا الصحبة لها مدخلية في النهاية المأساوية. وأنا ذكرت تعقيبا على موتة بعض الشباب رحمة الله تعالى عليهم أن مسلك التبرير في كل حادثة علينا أن نتنكب طريقه، لأننا متى ما بررنا لكل حادث أحدثنا وجها من التبرير لها ومخرجا، استقرت ذهنية النشأ على أن ما من حادث وما من واقعة وما من انحراف إلا وله ما يبرره، فيصير بعدين ما يخاف. كمن أمن العقوبة أساء الأدب. أتذكر أيام كنا أطفال لما يقع شخص في يد السلطات الرسمية على أنه شارب للخمر يسجن 6 أشهر، يجلدونه على مرأة ومسمع من الناس. تمر سنوات ما تسمع واحد ماسكينه، مو معناها ما حد يشرب، أجلكم الله والمكان يشربون، أما كانت السلطة قوية تضرب بيد من حديد، نادرا ما تحصل واحد يلقى القبض عليه. 1000 احتياط وإجراء. اليوم ايش صاير الدعوة؟ صاير دعوة يمسكونه يقعدونه يشوفون له شغلة، أسرع طريق ممكن حتى ينتبه مما هو فيه حتى يسرح لأهله. شوف قد شرابة الخمر اليوم، أكثر حوادثنا أصلا من شرب الخمر والعياذ بالله، وتعاطي المخدرات والسهر الغير مبرر مع الشليلة السيئة. وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان الملتزم قد يتسبب في حادث مرعب ومخيف، لا لا يعني، لكن هنا ربما نلتمس مبرر. إذا بنلتمس مبرر راح نقول بعد وهذا لا ما كان سكران، بس الظاهر أنه سهران، صار السكر سهر. شفت شلون؟ آخر ما يتناسب ولد العائلة الفلانية، أبو التاجر الفلاني، أبو الشيخ الفلاني، لنبرر لعيالنا. وقت اللي عيالنا يخطون نقول أخطأوا، سهران وتسبب، قول سهران وتسبب، لأن هذه أرواح، وراء الأرواح أرواح تنتظر في البيوت، أمهات، ترى قلب الأم لحد يتصور أيها الأحبة ومن يسمع كلامي وراء الميكروفون، لحد يتصور إن قلب الأم من الشدة كما هو حال قلب الأب، أبدا. الأم أقل القليل يهز كيانها ويربك مشاعرها. احنا اليوم صارت الامور لا بالنسبة للاباء، خصوصا بعد هالمشاهد المروعة اللي نشوفها يوميا على شاشة التلفزيون، القتل اللي اصبح بماء بارد، اليوم الانتحار، شنو اللي تدفع لها؟ فالمحيط الصالح، البيئة الصالحة منذ البداية تبدأ مع الأب، أولياء الأمور وأبدأ بنفسي. أبناؤنا في مرحلة من المراحل هم أصدقاء، لا يفتشون عن الأب في حدود المفردة بقدر ما يقرؤون فيه الصديق. الأب مع الابن، إذا الابن يرى سلطة الأب ما راح يتصارح ويتكاشف وياه، أما إذا شاف فيه صديق يقول له وين بيروح، وين وصل في المدرسة، وش يرسم للمستقبل، وجلسة إخوانية ومحبة. أما إذا لا لا، ذاك يرى الإمام يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل حسنا ثم يثني بحسين أبناء الزهراء بنت النبي محمد. قال له يا رسول الله إن لي 7 من الولد ما قبلت منهم واحدا. ذولا أولاد بنت النبي، ذولا أولاده ذاك، ما قبلت منهم واحدا. قال له وما عساني أن أصنع لك وقد قد قلبك من صخر. ترجع لنفسك شوف شكو ماكو. بعد هذه الصحبة الأولى يأتي أبناء العشيرة الأقربون، لأنه راح يحتك مع أبناء خالته وخاله وعمه وعمته، أبناء العشيرة هم هذا المحيط، هم كن ناخذ الحذر أيها الأحبة. صداقة لابد منها لكن ناخذ الحذر، لأن أحيانا ما يجري بين أبناء القرابة تحت ستار القرابة أخطر مما يجري في الصداقة خارج هذا الإطار، خصوصا إذا أنا أخذت من قبيلة بعيدة وما أعرف خصائصها. أهم شيء إن أخت ولدي درست وياها في الجامعة صار ربط، هذا غير كافي. أختي تشتغل وياها في المستشفى، تشتغل وياها في المدرسة صار ربط، هذا مو كافي. انظر لامرأة ولدتها، هذا منطق أهل البيت، منطق محمد وآل محمد. أخيرا المحيط الصالح المبني على أسس الرسالية في وسط الأمة. شبابنا اليوم الحمد لله رب العالمين، ولا أظن أن هذا ما وصلنا إليه جاء يعني من حيث هو وإنما من حيث حركة من يقف وراء ذلك، وهي جهود الآباء والأمهات. لكن شبابنا اليوم شيء الإنسان يرفع رأسه، لكن لا يعني ماكو إخفاق، أكو، لكن المجتمع هذا المجتمع الذي نراهن عليه مجتمع صالح طيب، سجل حضور في المسجد، سجل حضور في الحسينية، سجل حضور في المراسم اللي تأمن وحدتنا واصطكاك صفنا وترابطنا وألفتنا ومحبتنا. نفرح لمن يفرح من حولنا، نحزن لمن يحزن من حولنا، يمسك الواحد منا بيد الآخر. أيها الشباب أيها الأحبة، لا يعتقد أحد منكم أن أفضل هدية أديها لصديق من أصدقائه عبارة عن ساعة متطورة أو جهاز متطور أو لا، أفضل ما يقدم للصديق من الهدايا النصيحة، احنا محتاجينها. أنا أصغر واحد فيكم مقاما وشأنا وفي مسيس الحاجة للنصيحة من أصغر واحد فيكم، خلونا نتناصح. خب الحين احنا خلصنا من هذا، بقينا بس فيما يتعلق بالجامع حتى اخونا ابو عبد الله الغزال يصبر علينا شوي بس، الله يعطيه العافيه. انزين بالنسبه ل الاموال اللي جاتنا السنه، طبعا الحمد لله رب العالمين، راح نبين بعض القضايا إن شاء الله شيئا فشيئا، لكن المبالغ المال اللي وصلتنا السنة لدعم مراسم أهل البيت مواليد وقراءات، وللمعلومية الحمد لله السنة صار قراءة في رمضان من أوله إلى آخره، صارت قراءة في محرم بحمد الله في جو هادئ. ونحن في هذه المناسبة نشكر كل من كان له يد من قريب أو من بعيد في أن تسير الأمور على ما سارت إليه، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون القادم من الأيام هو الأفضل. وحتى الجهات الرسمية لها شكر خاص، حيث أنها سارت بالأمور إلى ما كان الكل يرغب أن تنتهي الأمور إليه. المبالغ اللي اندفعت لنا هي عبارة عن 100 و 12,009 ريال ونص 112,009 ريال ونص تم صرف 70,823 ريال منها. الباقي من الأموال 41,286 ريال ونصف ريال. هذا بالنسبة للأموال اللي جاتنا والأموال اللي صرفناها فيما يتعلق للجامع. طبعا احنا عندنا أمور ننتظرها إن شاء الله. طبعا نقول لكم ان احنا بيت الوقف الحمد لله انهينا وسكرنا ملفنا تماما، بس في تعقب معين على جهة معينة، هذه 41,000 ريال راح نسد طرف من عندها. بالنسبة للصدقات، قبل ما اقول بالنسبة لما جاءنا في الصدقات راح انبه على شيء. طبعا احنا لازلنا نسأل من الله سبحانه وتعالى ان تكون التوسعة قريبة منا وإحنا قريبين من عندها ونكحل عيوننا إن شاء الله، والشخص اللي موجود في الجامع الله سبحانه وتعالى يعطيه مدد باسم الزهراء إن شاء الله ويخلصها، لأن صبرنا عليه واجد يصبر علينا في كلمتين. على كل حال هو موجود هنا في الجامع. عندنا مجموع الصدقات مال 1433. طبعا إحنا سنتنا ما تبتدي في محرم، تبتدي مع ذكرى افتتاح الجامع اللي هو في ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد. جاءنا مجموع الصدقات اللي جاتنا السنة هذه عبارة عن 564,580 ريال، يعني قريب 600,000 ريال. والأموال التي حصلناها في السنة الأولى، يعني شاف يعني واكبوا بين الرقمين. طبعا احنا في هذه رسائل يعني نوصلها لبعض الجهات التي ربما يخفف من حدة الضغط اللي تعيشه في داخلها. المبلغ السنة هو عبارة عن 564,580 ريال صدقاتكم، هذه منكم وإليكم، منكم من جيوبكم إليكم ثوابها لكم، لكن أثرها في المجتمع رح يسألوا الجمعيات وسألوا الجهات منتها. بالنتيجة الأول سنة، لاحظوا أول سنة احنا قريب 600,000 ريال، أول سنة كان مجموع المال هو عبارة عن 106,539، يعني الضعف الرقم عندنا 5 مرات. طبعا هذا شغلكم، إن دل على شيء فإنما يدل على الشعور بما يجري من حولكم من حاجة ربما ترتسم هنا أو هناك، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالكم. طبعا في العام الماضي كان 462,034، الفارق هو عبارة عن 154,354 ريال. هذه أموالكم، هذه جهة صرفها في المشروع اللي إن شاء الله هم إحنا في صدده إن شاء الله يكون أيضا خلال هالسنة والسنة الجاية. طبعا رسم الخطة سنة ونص إن شاء الله وننتهي من الموضوع. في بس تنبيه، طبعا كل اللي ذكرناها بالأرقام مذكورة ومدرجة من الجماعة مال الجمعيات ومال المناسبات. باقي عندنا تنبيه على شيء، طبعا إحنا في الجامع الحين هم تعبوا مع سيد محمد رضا، يبدو شاف ان هذا الرجال عنيد وما يفيد وياه، لا تتعبون روحكم، وانا اقول لهم لا تتعبون روحكم وروقوا شربوا تفاح ترتاح اعصابكم، لان انا ما راح يغير من موقفي شيء ولا راح يبدل من واقعي شيء، واسال ان الله سبحانه وتعالى ان ينفع المؤمنين. من ضمن الاساليب طبعا الملتويه ذكرت لكم قضيه الثلاثه رجال الدين اللي راحوا للسيد المرجع والكذبة الصريحة على السيد المرجع ونتائجها شنو، خلونا من عندها. الحين احنا امام كذبة ثانية، كذبة هالسبوع بس هالمرة مو مع المرجعية. الاستاذ عدنان الغزال كاتب صحفي ومبدع وجيد، حصلت حادثة في الاسبوع الماضي في مسجد قريب من عندنا. هو دخل شخص بأي طريقة ما ندري احنا، لكن لأحد المساجد المجاورة، واستطاع أن يصل إلى ميكروفون الخطابة وألقى له خطبة حول الدجال وآخر الزمان وما أدري شنو. طبعا احنا سالفة الدجال وما أدري شنو ذي أصلا رواياته بلها شغل طويل عريض، يعني أكثرها روايات مخترعة وموضوعة ومن صنيعة كثير من الذي أستخلوه بعدين إن شاء الله يوم من الأيام أعلمكم مش كثر من كذب في الروايات المتعلقة بزمن الظهور إن شاء الله في يوم من الأيام أبين لكم.
إن شاء الله يصير في ذكرى المهدي وأبين لكم. طبعا الأستاذ عدنان الله يحفظه نزل التقرير، والتقرير هذا هو تقرير في احنا طبعا صورناه وموجود في هذه الجريدة، هو هذا الآن خط عليه بالخط ولا يحتاج أن أنا أقرأ. طبعا هذا بالبساطة جاء وخطب خطبة طويلة عريضة، دخلت السلطات الرسمية، جاءت البحث وغيرها وغيرها، أخذوا الرجال، انتهينا إلى حد الآن عمل مهني من هذا الإنسان، وهو يشكر عليه وما عندنا أي إشكالية في هذا المطلب. طبعا هي الصحيفة مالت يوم السبت 14 ربيع الأول 1434، العدد رقم 4502، والسنة 13 للعدد، كل عدد هذا هو موجود. زين، أحد الأشخاص الذين يتربصون سوءا بالجامع، حين طلعنا من سيد محمد رضا خلاص ما بيقدرون، باقي لهم الجامع، عاش بيسوون ما ندري. طبعا هذا اقتص كلام الأستاذ عدنان ونزله في موقع حساكم، وسوه جاب صورة جامع الإمام الحسين حطها قدام الموضوع. شفتوا حتى تعرفوا دول لوين رايحين، وين رايحين ما ندري، يعني محاولة تشويه للجامع بشكل مكشوف ومفضوح، وفكرون أن الأمور بتمشي وياهم، لا الأمور ما تمشي وياهم. هذا هو الموضوع. فأستاذ عدنان هو مارس فعل أو عمل مهني وما عندنا إشكال فيه. زين، زين، فإحنا طبعا خلاص صار عندنا مناعة، أنا أقول لهؤلاء صار عندنا مناعة، بتستفزونا ما راح تستفزونا، وأطلق ما في خيلكم ركبوها، لأن كل سبوت قدمها ساقها، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء عنا وعنكم وعن عموم المؤمنين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في أوطانهم جميعا، وأن يدفع البلاء عنهم أينما كانوا أينما حلوا أينما ارتحلوا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على خدمة أصغر واحد في هذا الجامع، لكل واحد في قلبي مساحة، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن تتسع وأن يعطيني القدرة على القيام بها.